الميت في غير بلاد المسلمين كبلاد الهند وبعض اطراف الفلبين واندونيسيا، بل الميت في بعض دول اوروبا وامريكا الان اذا مات فانه يحرق. حقوق الميت على المسلمين، فاول حق من الحقوق التي جعلتها الشريعه على هذا الميت الغسل والتكفين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، لما نظم الإسلام العلاقة بين المسلمين لم يجعلها أبدا مقصورة على زمان أو مكان، بل كل إنسان شهد بالتوحيد لله سبحانه وتعالى في أي زمان أو في أي مكان فله علاقة تربط بيني وبينه. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ووجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، سأل لما يصوم اليهود يوم عاشوراء؟ فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى ومن معه وأهلك فرعون ومن معه، فصامه موسى شكرا، فنحن نصومه شكرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى وأحق بموسى منهم، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله عز وجل على نجاة موسى عليه الصلاة والسلام. بالرغم من أن الفترة الزمنية ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين موسى وآل موسى وقوم موسى فترة زمنية طويلة جدا، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد من خلال هذا الحديث أن العلاقة الإيمانية بين المسلم وإخوانه من المسلمين لا تعرف حدود الزمان. ولما مات النجاشي خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وقال إن أخا لكم بأرض الحبشة قد مات، فنعاه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ثم قال لنا استغفروا لأبيكم. هذا مسلم مات بغير أرض المسلمين، والنبي يؤكد من هذا الحديث على ان العلاقه اللي تربط بين المسلمين لا تعرف حدود المكان. فالعلاقه بين المسلمين لا تعرف حدود الزمان ولا تعرف حدود المكان، ولكن ما نعرفه هي مساله العلاقه الايمانيه بين المسلمين. في يوم من الايام خلاص افلس وما عادش عنده اموال، خلاص علاقتي معه قد انتهت، لان المصلحه التي تعود علي من ورائه انتهت. خلاص لا نسال عليه، لا نطمئن على احواله، ولو وقع في كرب من الكربات لا يسال عنه، لان العلاقه انتهت. العلاقه كانت علاقه الدنيا. اما اهل الدين فالعلاقه بينهم دائما مستمره، ماذا كانت الظروف وماذا كانت الأحوال، طالما أنه مسلم فله علي حقوق، وبخاصة في أصعب لحظة من اللحظات التي تمر على هذا الإنسان في لحظة الموت. فللميت على المسلمين حقوق لا ينبغي علينا أبدا أن تهمل. أما عند المسلمين فلهذا الميت حق علينا، بل حقوق علينا. وكلما وقف الإنسان مع هذه الشريعة العظيمة، مع نور السماء، مع الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من السماء، يعلم يقينا أن هذه الشريعة ما جاءت إلا للمصلحة التي تعود على المسلم في الدنيا وفي الآخرة. حقوق الميت على المسلمين، لا أقول على أهله بل على المسلمين. فأول حق من الحقوق التي جعلتها الشريعة على هذا الميت الغسل والتكفين، والاثنين دول لما وقفت مع النصوص اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تجد عظمة التشريع في الإحسان لهذا الميت. الميت في غير بلاد المسلمين كبلاد الهند وبعض أطراف الفلبين وإندونيسيا، بل الميت في بعض دول أوروبا وأمريكا الآن إذا مات فإنه يحرق، بيحرقوه وينزفوا بعد ذلك التراب الناتج عن هذا الحرق في الأرض وفي البحر. الهند على ما وصلت إليه الآن، الصين على ما وصلت إليه الآن، اليابان على ما وصلت إليه الآن. إحصائية نشرتها نيويورك تايمز إن عدد الموتى الذين يحرقون في أمريكا الآن نظرا للعادات والتقاليد 40% من الموتى في أمريكا. ولو كتبت على جوجل في يوم من الأيام حرق الموتى في أوروبا تطلع لك عشرات الآلاف من الفيديوهات اللي بتوضح لك طرق حرق الميت عن غير المسلمين. سبحان الملك، سبحان الملك. أما عند المسلمين المسألة مختلفة، فهو يغسل ويكفن في أفضل الأكفان وتوضع عليه أفضل الروائح إكراما لهذا الميت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يؤكد على أصل إن عند الغسل لابد أن يحسن لهذا الميت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدس واجعلوا في الآخرة كفورا أو شيئا من كفور، غسلوه حتى يلقى الله سبحانه وتعالى طيب الجسد طاهر الجسد، وضعوا في آخر غسلة كفور أو شيء من كفور طيب الرائحة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جمرتم الميت فجمروه بأحسن ما تجدوا. لما تيجوا تطيبوا الميت هاتوا أفضل طيب تطيبوا به هذا الميت. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد في وقت الغسل على أنه ينبغي علينا أن نستر أمرين للميت، أن نستر عورته عن عيون الناس، وأن نستر ما يظهر منه من شيء قبيح أو سيء في جسده أو بسبب ذنوبه ومعاصيه. فكان صلى الله عليه وسلم يؤكد على المغسل: أستر الميت وتغسله لا تظهر منه عورة، ولو رأيت منه سوءا، لو رأيت في يوم من الأيام من الميت سوء ينبغي عليك أن تستر عليه. ده أصل ده حق للميت. واسمعوا معي لهذين الحديثين. أما الحديث الأول فرواه الحاكم في مستدركه بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فستر عليه. العلماء بيقولوا ستر عورته أو ستر عليه بمعنى ستر عيبه في جسد أو بسبب ذنب. رأينا مثلا من ميت على معصية، رأينا منه نسأل الله السلامة مثلا علامة تدل على سوء خاتمة. فالأصل أن احنا نستر على هذا الميت. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: من غسل ميتا فستر عليه غفر الله له 40 مرة، وفي رواية: غفر الله له 40 كبيرة. تغفر له لأنه ستر على الميت، لأن الأصل مع أموات المسلمين إن إحنا نستر عليهم. وفي الحديث الآخر الذي رواه الطبراني في معجمه الكبير بإسناد صحيح من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل ميتا فستر عليه ستره الله من الذنوب في الدنيا والآخرة. إذا ستر على هذا الميت، إذا سترنا على هذا الميت يسر الله هذا العبد من ذنوبه أي المغسل في الدنيا، ويسره الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. والسبب في ذلك إن راعى الحرمة التي وضعتها الشريعة لهذا الميت. ثم يأتي كفن فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كعند ابن ماجد، يقول النبي: إن من أفضل ثيابكم البياض فالبسوه وكفنوا فيه موتاكم. أفضل ثياب المؤمنين الثياب البيضاء، والنبي يقول لما تكفنوا الميت لا تختاروا له الا افضل الثياب، طار يكون افضل الروائح وطار يكون افضل الكفن. وكان صلى الله عليه وسلم يوصينا مع اموات المسلمين فيقول صلى الله عليه وسلم اذا ولي احدكم كفن اخيه فليحسن اليه ما استطاع. إن يتولى أن يجيب كفن لميت في يوم من الأيام، سواء كان الميت ده قريب أو صاحب أو حبيب أو لا تربطني به علاقة إلا علاقة الإسلام. يا أحباب الكرام، في ميت في الجمعية الشرعية نحن لا نعرفه محتاج كفن، كل المسلمين يجتهدوا في هذا الأمر إنه ما يجمعوا له كفن وما يجمعوش له أي كفن وخلاص. لا والله، بل النبي يؤكد على هذا المعنى، كفنوه في أفضل ما تجده من الثياب. ليه؟ لأن علاقة المؤمنين مع بعض أعظم من أي علاقة أخرى، وبخاصة إذا كان الإنسان منا قد مات. ثم يأتي نور السماء، تأتي هذه الشريعة وحي السماء علشان تؤكد لنا أن أفضل ما ينتفع به الميت الآن ما يتعلق بالصلاة عليه واتباع الجنازة. فتجد هذه الشريعة الغراء التي أسأل الله أن يحيينا حتى نراها واقعا في حياتنا، تؤكد هذه الشريعة على مسألة النعي. نحن النعي معناه الإعلان، والإعلان معناه إن احنا نعلم الناس، نعلم الحي، نعلم أصحابه، إن احنا نخبر الناس أن فلانا قد مات. ليه؟ ليس من باب التفاخر والتفاخر بالمآثر وبالأفعال التي قام بها الميت، ده نعي الجاهلية ليس من الإسلام كشيء. إنما النعي في الإسلام معناه إن إحنا نعلم الناس بإن فلان قد مات، نعرفه أو لا نعرفه، ليخرج الجميع للصلاة على هذا الميت. والنبي صلى الله عليه وسلم في شريعته العظيمة في نور السماء يقول لك لو هتصلي على ميت في يوم من الأيام، إذا صلى المرء منا على جنازة كتب الله له قراط كجبل أحد الحسنات، وإذا تبعها إلى أن يشيعها إلى قبرها كتب الله له قراط آخر، قراطان حسنات يأخذها العبد بسبب أنه صلى على أخيه. واسأل نفسك الآن، ولماذا تؤكد الشريعة على مسألة أنك تصلي على الميت سواء كنت تعرفه أو لا تعرفه؟ مسألة باختصار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى الحاكم في مستدركه بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت فيصلي عليه أمة من الناس 40 أو في رواية 100 إلا غفر الله له بهم. لما يكون في عندنا ميت وكلنا نتجمع على الصلاة على هذا الميت نعرفه أو لا نعرفه، فالنبي يقول صلى الله عليه وسلم إلا غفر الله لهذا الميت بهذه الحشود التي تصلي عليه في هذا الوقت. عرفت لماذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم على الأجر العظيم في مسألة صلاة الجماعة؟ وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من ميت مسلم يموت فيصلي عليه أمة من الناس يبلغون 100 إلا شفعهم الله فيه. وفي الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبلغون 40 إلا شفعهم الله فيه. إن إحنا نخبر الناس كما فعل النبي مع النجاشي. النجاشي رجل مسلم مات في أرض كافرة ولم يصلي عليه أحد، أصبح من الواجب على المسلمين أن يخرج الجميع كما قال الشافعي وأحمد أن يخرج الجميع ليصلوا عليه صلاة الجنازة صلاة الغائب، لأنه مات في أرض لم يصلى عليه. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي أكبر الصحابة، فخرج كل الصحابة عن بكرة أبيه، كل الصحابة لم يتخلف أحد، خرج الجميع إلى المصلى، ما صلاش النبي عليه في المسجد، وإنما صلى عليه في المصلى لكثرة الحشود التي أتت للمصلي على النجاشي. أخبره النبي بموته وقال إن أخا صالحا لكم قد مات بأرض الحبشة، فخرجوا للصلاة عليه، فخرج الجميع للصلاة على النجاشي. وبعدما أنهى النبي الصلاة خلاص الحمد لله كده صلينا على النجاشي، غفر للنجاشي بهذه الحسود التي صلت عليه. إلا أن النبي بعدما أنهى الصلاة قال استغفروا الآن لأخيكم، نحن بعد ما صلينا حان وقت الاستغفار، استغفروا الآن لأخيكم. أي دين الآن على وجه الأرض حريص على الميت لهذا الحد، حريص على الميت لهذا الحد في جمع الناس للصلاة عليه. أي دين حريص على الميت بعدما مات بهذه الصورة، والله لا تجد هذا الحرص إلا في هذا الدين وفي هذه الشريعة وفي وحي السماء الذي أنزله الله سبحانه وتعالى ليكون نورا لنا في الأرض ونورا لنا في الآخرة بإذن الله عز وجل. ثم بعد ذلك يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على أنه بمجرد ما يموت الميت وتصلي عليه هذه الجموع يدفن هذا الميت، يدفن هذا الميت إكراما له وسترا له، فيدفنه الناس ويحصنون دفنه. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد عند الدفن على معنى آخر من المعاني العظيمة التي تدعم أواصر المحبة بين المؤمنين. فتجد النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عمر وابن عباس، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الدفن وقف على القبر ويقول استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. سبحان الملك، سبحان الملك، خلاص ما عادش هناك أي صلة بيننا وبين الميت، الميت دخل القبر واتقفل عليه، لا استغفروا له واسألوا له التثبيت. أخوكم الآن في كرب، أخوكم الآن حان وقت السؤال. إذن الكل الآن يرفع يديه إلى السماء يدعو الله سبحانه وتعالى لهذا الميت بالتثبيت، ويدعو الله لهذا الميت أن يغفر الله له، ويدعو الله لهذا الميت أن ينجيه الله عز وجل من فتنة القبر ومن عذاب القبر. أيها السادة، في أي دين يكون هذا؟ ومع أي أمة تصنع هذه التعاليم؟ حباكم الله أنتم بهذا الأمر. ثم من بعد ذلك تؤكد لنا الشريعة على أنه ينبغي علينا مباشرة أن نسعى لقضاء الحقوق عن هذا الميت، نسعى كلنا لقضاء الحقوق عن هذا الميت، الحقوق المادية والحقوق المعنوية. من أعجب ما وقفت عليه ما رواه أبو داود وأحمد من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لما مات العاص بن وائل أبوه ومات في الكفر، وكان قد نذر في الجاهلية أن يعتق 100 رقبة، أن يعتق إيه؟ 100 رقبة. فأما هشام، هشام بن العاص أبو سيدنا عمرو، فأعتق 50، وأردت أنا أن أعتق 50 الباقية، فقلت حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله إن العاص قد مات وإنه قد نذر في الجاهلية أن يعتق 100 عبد، فيا رسول الله إن هشاما قد أعتق 50، أعتق أنا 50 الباقية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمرو لو مات أبوك مسلما، شرطه لو مات أبوك مسلما فأعتقتم عنه وصليت وصمتم عنه وتصدقتم عنه وحججتم عنه لكان هذا نافعا. النبي صلى الله عليه وسلم بيلمح من هذا الحديث اللي بعد الوفاة انه يجتهد ابناء الميت في اعمال البر واعمال الاحسان لهذا الميت، ايا كانت هذه الاعمال الا الصلاة بإجماع المسلمين لا يصلى على الميت. تأتي امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتقول يا رسول الله إن أختي ماتت وكانت قد نذرت نذرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أختك نفل أكنت أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضيه؟ قالت نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوفي بنذرها. أوفي بنذرها. دين جعل لأبناء الميت من بعد اجتهدوا في أعمال المعروف التي تصل لهذا الميت. يأتي سعد بن عبادة حديثه الصحيح يأتي سعد بن عبادة ويقول يا رسول الله إن أمي قد افتلتت نفسها ماتت فجأة افتلتت يعني ماتت فجأة إن أمي قد افتلتت نفسها وأراها لو عاشت لتصدقت أتصدق عنها؟ قال النبي تصدق عنها. قال يا رسول الله فما أحب الأعمال إلى الله؟ قال سقي الماء. فحفر لها سعد بن عبادة بئرا يحفر لها بئر كاملة لوفاء لهذه الأم التي ماتت. سبحان الله سبحان الله. ويأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ويسمعه النبي يقول لبيك حج عن شبرمة. قال ومن شبرمة؟ قال أب لي مات. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. والمرأة التي تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتسأله أن أباها قد أدركته فريضة الحج وهو مريض لا يبطل على راحلة أفأحج عنه؟ قال حج عنه حج عن أبيه. هذه نصوص تؤكد أن ينبغي علينا إذا كان على الميت حقوق متعلقة بالله سبحانه وتعالى كحج فريضة أو زكاة أو نذر أو أيها من العبادات فإنه ينبغي على أهل الميت أن يقوموا بها. ولذا قال صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه وفاء لهذا الذي مات. ثم من بعد ذلك فليجتهد الناس في أعمال البر التي تصل إلى هذا الميت. ومن عظمة نور السماء الذي نزل إلينا من عظمة هذا التشريع أن الميت المسلم إذا مات وعليه دين وعجز أبناؤه عن سداد هذا الدين فإنه أصبح من الواجب على ولي أمر المسلمين أن يتولى أمر الدين. هذا فيها فأي تشريع وفي تعليمات وضوابط في أي دولة من الدول إن لو أن مواطنا مات عليه دين فإن الدولة تتكفل بهذا الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرئ مسلم مات وعليه دين فدينه عليه. أي إنسان مسلم يموت وعليه دين النبي يقول أنا أشيل هذا الدين. قال الإمام بدر الدين العيني رحمه الله في شرحه للبخاري صحيح البخاري معلقا على هذا الحديث قال ومن هذا الحديث نأخذ دلالة على أن المسلم إذا مات وعليه دين وعجز أهله على الوفاء بهذا الدين فإن دينه يوفى من بيت مال المسلمين. شفتوا دين؟ شفتوا الشريعة؟ شفتوا النور اللي نازل من السماء بيتعامل ازاي مع الميت؟ ويأتي أيضا من تعاليم هذا النور إن الميت لو مات وعليه دين لازم الكل يسعى لقضاء هذا الدين. الكل يسعى لقضاء هذا الدين بل أوجبت الشريعة على أولياء الميت ألا يقسموا ميراثا إلا بعد أن يوفى الدين من هذا المال الذي تركه الميت. واحد مات وساب مليون جنيه عليه مليون جنيه أول حاجة نعملها مش توزيع الميراث اللي يستفيد به الأولاد لا أول حاجة تفعل إنه يسد هذا المال ابتداء يسد هذا المال ابتداء. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الميت محبوس بدينه حتى يقضى عنه. الميت بيفضل محبوس. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله محبوس أي محبوس عما أعده الله له من النعيم حتى يوفى الدين عنه. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء أتي بجنازة فسأل عليها دين قالوا يا رسول الله عليها ديناران. فقال النبي صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة يا رسول الله صل عليها ودينه عليك. صل يا رسول الله على الجنازة والدين ده علي أنا أدفعه. بعد يوم أو اثنين قال النبي صلى الله عليه وسلم أين أبا قتادة؟ فجاء أبو قتادة فقال له النبي أوفيت الدين يا أبا قتادة؟ قال لا. قال وفي الدين يا أبا قتادة. في اليوم التالي أوفيت الدين يا أبا قتادة؟ شوف حرص النبي على الإيمان ده. أوفيت الدين يا أبا قتادة؟ قال وفيته يا رسول الله. قال الآن بردت عليه شدته. كان الميت ده جسمه بيتحرق بسبب الدين. فالآن يا أبا قتادة بردت عليه جلدته، ما عادش الجلد ده يذاق النار بسبب الدين. فتأتي هذه الشريعة تقول أول ما الميت يموت حد يتكفل بالدين؟ ما حدش قادر يتكفل بالدين، الدولة تتكفل بالدين، ولي أمر المسلمين يتكفل بهذا الدين حتى لا يبقى الله هذا الميت بدين عليه أو في رقبته. سبحان الله. ويأتي بعد ذلك هذا التشريع العظيم بحث أولياء الميت على فعل الصدقات له. بص، من قراءة القرآن وإهداء الثواب وأعمال الصدقات وأفعال البر، كل هذا يفعل لأموات المسلمين. شبابنا اللي بينكر على الناس اللي بتقرأ قرآن وتهب الثواب للميت ويقول بدعة ليست من الدين. أيها الشباب، رويدا في إصدار الأحكام، الأحكام لا تصدر هكذا. قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله، ابن قدامة بيقول وأعمال البر التي يقوم بها أولياء الميت له من قراءة القرآن والصدقات وأعمال البر فإنها بإجماع المسلمين تصل إليه. ولقد رأينا على مدار التاريخ أقوام يقرؤون لأهليهم ويهدون الثواب لهم ولا ينكر عليهم أحد من المسلمين. فكان إجماعا ده كلام ابن قدامة رحمه الله الموافق دين ابن قدامة في المولى. لا ننكر على الناس إذا كان حد بيقرأ ختمة لأهل الميت، من أهل الميت الميت لا ينكر عليه. أحل وأقول أعمال البر، وعلى رأس هذه الأعمال الدعاء للميت، على رأس هذه الأعمال الدعاء للميت. لا ننسى هذا الميت، فإن الله عز وجل يرفعه في الجنة درجات بدعاء أهل الميت واستغفار أهل الميت له. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير ما يخلق المرء من بعده ولد صالح يدعو له. في الحديث الآخر إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم يرتفع له أو ولد ابن صالح يدعو له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث وإن العبد لترفع درجته في الجنة. عبد مات كل يوم في الجنة بيطلع درجات، وإن العبد لترفع درجته في الجنة فيقال فيقول أي ربي بما كل هذا لي كل يوم بترفع في الجنة درجة. فيقول الله عز وجل له باستغفار ولدك لك، إن لك ابن صالح لا يصلي صلاة إلا وهو يستغفر لك في هذه الصلاة، لك ابن صالح لا ينام في جوف الليل إلا بعد أن يدعو الله سبحانه وتعالى لك، لك ابن صالح لا يكل ولا يمل من الاستغفار لك ليل نهار. فكل يوم بيرفع هذا الوالد في الجنة درجة. وإن من أعظم الحقوق التي أوجبتها الشريعة علينا بعد وفاة هذا الميت أن نزور قبره، نسلم عليه وندعو الله له ونستغفر له، وكل هذا نافعه بإذن الله في قبره. كل ذلك ينفع الميت في قبره. الإنسان منا النهاردة السيدة عائشة لما تسأل النبي يا رسول الله إذا أتيت قبر أخي فما أصنع؟ قال يا عائشة السلام والدعاء. يا عائشة روحي هناك عند القبر بتاع أخيك وودح ربنا سبحانه وتعالى له وسلمي عليه السلام عليكم دار قوم المؤمنين أنتم السابقون لا يكون سبحان الله سلام عليكم دار قوم المؤمنين رحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين وإنا بكم إن شاء الله للاحقون. سيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى البقيع إلى مقابر الصحابة في المدينة فيقف عندهم ويرفع يديه ويسأل الله لهم ويسأل الله لهم. النبي بيروح للموت ويرفع يديه ويدعو الله سبحانه وتعالى. ومن عظيم هذه الشريعة إن أنت لما بتخش المقابر ما بتروحش تقول السلام عليك يا أبي ولا بتقول السلام عليك يا أخي ولا يا صاحبي، ولكن أمرت الشريعة إن يكون الخطاب بصيغة الإيه؟ صيغة الجمع، السلام عليكم دار قوم المؤمنين. السلام على الجميع مش على اللي أنت رايح تزوره بس. شفتوا الشريعة إزاي بتؤصل العلاقة بين المسلمين الأحياء والأموات؟ السلام عليكم دار قوم المؤمنين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. وادعوا الله عز وجل بما شئت لهذا البيت. إيه التشريعات دي؟ إيه التشريعات دي؟ وإيه العظمة دي؟ وإيه الجمال ده في هذا التشريع؟ إيه الجمال ده؟ معقول ما العلاقة لم تنقطع؟ لا لم تنقطع، ولكن تظل العلاقة موجودة. وسبحان الملك، سبحان الملك اللي مات من سنة واللي مات من 10 سنين واللي مات من 100 سنة، كل الناس اللي بتخش المقابر الآن تخش فتدعو الله للجميع وتسلم على الجميع وتسأل الله المغفرة للجميع. أي دين يأمر بهذا؟ أي دين يأمر بهذا؟ عشان نعرف عظمة هذا التشريع الذي أتانا من السماء ونعرف عظمة الوحي الذي أرسله الله سبحانه وتعالى ليكون نوراً لنا في الأرض وضياءً لنا في الآخرة. أسأل الله أن يحيينا متمسكين بهذا التشريع وأن يحفظنا متمسكين بهذا التشريع وأن نبعث يوم القيامة ونحن ندعو الناس لهذا التشريع ونعمل بهذا التشريع وندافع عن هذا التشريع. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ومن روائع هذا التشريع ما سنه الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم للناس من قضاء الحوائج المتعلقة بأموات المسلمين ومن قضاء الحوائج المتعلقة بأهل أموات المسلمين من الصدقات اللي النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها جدا، لأنه يعلم ربما إنسان يموت ولا يجد كفن يكفن به، صح؟ ولربما إنسان يموت ولا يجد مقبرة يكفن بها، صح؟ ممكن إنسان يموت ولا يجد هذا ولا يجد هذا. فمن عجيب ما وقفت عليه من هذا التشريع العظيم من نور السماء إلا إن ذات من أعظم أبواب الصدقات اللي النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليها هو إن أغنياء المسلمين وأصحاب وأرباب الأموال من المسلمين إن هم يجتهدوا في شراء الأكفال لموتى المسلمين وشراء المقابر الصدقة لموتى المسلمين. يدفن في هذه المقابر فقراء المسلمين الذين لا يملكون مقبرة ليدفنوا فيه، وده باب من أبواب الخير اللي غايب عن كثير من الناس. وكان في عهد الدولة الإسلامية، عهد الخلافة الإسلامية، كان في هذا العهد كان كثير من أغنياء المسلمين يقوموا بعمل وقف. الوقف ده سوقه باختصار يبني عمارة، والأجر اللي بيطلع من العمارة ينفق هذا الأجر على موتى المسلمين فقط. فكان في بعض المسلمين عنده مزرعة 20-30 فدان، ال20-30 فدان تتزرع والربح اللي يطلع من الزرعة دي موقوف على موتى المسلمين، الغسل والكفن والحنوط اللي هو الطيب بتاع الميت والمقابر اللي بتتعمل للمسلمين ودفع الأجرة لمن يقوم على دفن المسلمين. تخيلين احنا وصلنا فين لما كانت الدولة الإسلامية في يوم من الأيام بتطبق الشريعة؟ احنا وصلنا فين؟ الفقير ما يشيلش هم كفن ولا يشيل هم مقبرة، احنا في لك إخوات من المسلمين هم يقوموا بهذا الأمر. ثم اسمعوا معي لهذا الحديث الذي يسمعه بعضنا لأول مرة. روى الحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كفل أقل له. اللي يكفل مسلم يشتري الكفل لمسلم إلا كساه الله من سندس واستبرق الجنة يوم القيامة. يوم القيامة في أرض المحشر الناس كلها قفاء عرار، الناس عالية، إلا اللي كان بيشتري أكفال لفقراء المسلمين فهو خارج من قبر أرض المحشر لابس إيه؟ سندس واستبرق الجنة في أرض المحشر. يبقى النبي ماذا يريد من وراء هذه الرسالة؟ اشتري كفل وحطه في الجمعية الشرعية، اشتري كفل وتتعرف مغسل الأمين سيب عنده الكفل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن دفن امرئ مسلم، واللي في يوم من الايام يعمل قبر صدقه جاريه، يعمل قبر صدقه جاريه، وهذه من اعظم الصدقات الجاريه. واللي يكون عنده فلوس ويشتري قبر كده في مقابر المسلمين ويجعلها صدقه جاريه لفقراء المسلمين الذين لا يجدون شيئا. قال صلى الله عليه وسلم: ومن حفر قبرا ليواري فيه مسلما إلا أجر الله عليه أجر مسكن أجره إلى قيام الساعة. خير واحد أجر شقة والفلوس اللي بتطلع منها يصرفها لله، فاللي كان عنده قبر دفن فيه المسلمين يفضل أجره دائم مستمر إلى قيام الساعة. أدي الحوائج المتعلقة بالميت. وتشرع لنا هذه الشريعة العظيمة أيضا نوع آخر من أنواع قضاء الحوائج للميت، وهي إن الأمة كلها تسعى على أهل هذا الميت من بعده. مش معنى أن هو مات إن زوجته التي أصبحت الآن أرملة وأولاده الذين أصبحوا الآن أيتاما إن هم يهملوا، ده أصبحت يعني الأرملة والمسكين داخل الشريعة الإسلامية في مكانة عالية جدا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. ويوم ما مات جعفر النبي علم الأمة كلها يعني إيه نتولى أهل الميت من بعد. فراح النبي بعد يعني نعي جعفر واستغفر له بعد فترة، راح زار بيت جعفر وخد أولاد جعفر من إيديهم وذهب بهم إلى الحلاق، حلق رؤوسهم وزينهم وطيبهم وأحسن إليهم. نحن نقضي حوائج أهلنا، خلاص هي مالت عايزة تجري في أموال الميراث، عايزة تجري في المعاش، عايزة تجري. أنت تقعدي في بيتك معززة مكرمة والمسلمين كلهم يجروا على مصالحك. والنبي يقول الساعي، يعني ايه الساعي؟ ماشي ماشي الساعي دي فيها ايه؟ سرعه، فيها جري، انك تجري على حال هؤلاء. سبحان الله، دي شريعه ولاد ابن، ودي التعليمات اللي جت لنا من السماء. واحنا لن نجد سعاده ابدا ولا هناء ابدا غير لما نطبق الشريعه دي في حياتنا. واحنا لو عملنا كده والله الحي بيسعد والميت بيسعد والكل بيفرح، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في آيتين أختم بهما. قال الله سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي الشريعة اللي نزل من السماء، النور اللي نزل من السماء، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما الآية الأخرى فيقول الله سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فلا يضل ولا يشقى، يا عظمة الدين، يا عظمة الشريعة. واحنا محتاجين من وقت التاني ان احنا نقول للناس ده النور اللي نزل من عند ربنا علشانكم لمصلحتكم دنيا واخرة. اسأل الله سبحانه وتعالى يعني ان يغفر لأموات المسلمين وان يرحم أموات المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، واكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم ابدلهم اهلا خيرا من اهلهم، وديارا خيرا من ديارهم، واهلا خيرا من اهلهم. اللهم عاملهم بالاحسان احسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم نور لهم في قبورهم، ووسع لهم قبورهم، واجعل هذه القبور عليهم جنان الجنة يا رب، جنان الجنة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بخير سالما رددته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مسحورا ولا معيونا ولا محسودا إلا عافيته يا رب العالمين، ولا ميتا يا رب إلا رحمته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.
تنال أعلى الرتب.